يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والأنس في شوفكم طاب، أنتم من أثر الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفين ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلات، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
اختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لك اللهم الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المستشار الأسري يطل عليكم اليوم بإطلالة مع واقع الطلاب والاختبارات، واقع الأسرة والاهتمامات، واقع الأسرة وما تخطط إليه وما ترغب فيه. إلى كل أب يتابعني اليوم، إلى كل أم ترمو الفلاح لأولادها، إلى كل معلم ومعلمة يرجون خيرا لأبنائنا وبناتنا، إلى طلاب الجامعات الذين هم على مقاعد الدراسة، إلى أبنائنا الصغار الآن وهم في أيام التقييم الدراسي، إلى أبنائنا أيضا في الصفوف العليا وفي المتوسطة والثانوية، إليكم كلكم اليوم رسالة جعلت عنوانها أبناؤنا والمستقبل. أتمنى أن تصمتون معي قليلا، أتمنى من كل أب وأم تتابعني الآن تصمت معي قليلا، تغلق عينيها ويغلق الأب عينيه ويفكر ويقول ماذا أتمنى لأولادي في المستقبل، ماذا أتمنى لأولادي في المستقبل. أبناؤنا والمستقبل، من الذي يرسم بريق هذا الأمل؟ من الذي يرسم خيوطه وخطواته ويحرك أنامل الإبداع حتى يكتب بقلمه ماذا أريد منك يا ولدي؟ لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أيها الآباء والأمهات، لننسى خلافاتنا، رسالة من محب يتمنى الخير لكل أسرة، إلى كل من يتابعني سواء في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية أو في أي دولة من الدول، أتمنى قبل أن أبدأ حديثي اليوم أن نطهر بيوتنا من مشاكلنا، أن نطهر علاقاتنا الزوجية من خلافاتنا، أن ننسى أو نتناسى أو نتغافل أو نبحث عن حل حتى لا نجعل أبناءنا أيام الاختبارات في أيام أزمة أو في مشاكل. كفكفوا دموع النساء اللاتي هجرتوهم أيها الرجال، كفكفوا آلام الرجال معاشر النساء اللاتي الذين دخلتم معهم في كثير من الأزمات. خططوا لأبنائكم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فما داموا أنهم زينة الحياة الدنيا ماذا نريد من أبنائنا؟ بدل أن أستخدم سياسة هي من السياسات المدمرة للتربية وهي سياسة المقارنة، طالع أولاد فلان، طالع ولد عمك، طالع ولد خالك، شوف ولد جارنا، شوف ولد كذا، اتركوا سياسة المقارنات وابدأوا سياسة التحفيز، سياسة التربية، سياسة التعليم. ماذا تريد يا ولدي؟ ماذا تريدين يا بنتي؟ ما هو الأمل المنشود بإذن الله تعالى؟ أبناؤنا والمستقبل. نعم، إن الطفل الذي تراه طفلا اليوم ربما تستطيع أن تحول لغته إلى لغة العظماء لا لغة الأطفال. كم ترى كبيرا لكن أخلاقه أخلاق الأطفال، طموحه طموح الأطفال، حبه إلى لعب الأطفال. ولكن كم من أبنائنا الصغار اليوم يحتاجون منا أن نرتقي بأفكارهم. نحن أمام ثورة علمية باهظة الثمن، أمام تقنيات فعلا تحتاج إلى تهيئة الجيل الموجود اليوم. نعم، لقد أصبح الأبناء اليوم أمام العالم الرقمي يحتاجون منا إلى خطة استراتيجية يتفق الأب والأم على وضعها. لا تجعل هم الولد فقط أن يفكر أنه لابد أن يذهب إلى المدرسة، لا، نحن نريد اليوم أن نصنع من الولد ليس يذهب إلى المدرسة أو الجامعة، وأنه إن لم يذهب أقمنا الدنيا وأقعدناها. لا تجعل هم الولد فقط أن يحقق النجاح، لا، نحن نريد أن يحقق نموذج راقي من النجاح هو التميز في النجاح. لا نريد الولد أن يكون فقط يعرف أن يقرأ ويكتب، لا، نريده أن يصمم ويبرمج ويبدع ويتميز، هذا الذي نريده. وتأملوا معي القرآن، ما أروع أن نعيش مع كتاب الله تعالى وهو يربينا على هذا التحفيز الراقي التربوي الذي نحن اليوم بأمس الحاجة إليه في هذا الزمن. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه وحكم صبيا. أبناؤنا والمستقبل، يوم أن نجعل المستقبل لأبنائنا دائما هو الطموح الأعلى في الأمور. لا تجعل دناءات الأشياء تورثها لأولادك. ولذلك في المجال الخيري والمجال التنموي نؤكد دائما كيف ننقل الفقير من فقره بأسلوب الرعوية إلى أنه ينمو ويطلق حياة الفقر. إذا لا تورث لأولادك دناءة الأمور، دناءة الأشياء، دناءة الأخلاق، دناءة الأمنيات، دناءة الأشياء، لا تورثها لأولادك. يوم أن تخطط لأولادك سوف يكون لهم بإذن الله تعالى مستقبلا هو من أعظم لذيذ أمور الحياة، يوم أن تتلذذ بنجاحاتك. هذه النجاحات لا تتحقق إلا يوم أسألك هذا السؤال، السؤال الذي بسألك إياه أيها الأب: كم مهارة تتقنها في تعليم أولادك؟ كم مهارة تتقنها في تعليم بناتك؟ كم مهارة تربوية أيضا تتقنها في تربية أولادك؟ كم من أسلوب تستطيع أن تعمله مع ولدك المراهق ذو 15 سنة وولدك الذي عمره 20 سنة؟ أنت أيتها الأم، كم مهارة تتقنينها لكي تعلمين الأولاد الصغار؟ كيف تحببينهم إلى العلم؟ كيف ترغبينهم في الدراسة؟ كيف تعتنين بهم؟ كيف ترتقين بأساليبهم؟ أنا أجزم أن عشرات من يتابعني الآن يتذكر معلم كان له أعظم بصمة في حياته، وكم من البنات اليوم أيضا تتذكر كم من معلمة كانت لها البصمة في حياتها، وكثير، وأنا على يقين بهذا أنهم يتقنون أيضا تذكر أقاربهم أو أساتذتهم أو غير ذلك ممن غيروا مجرى حياتهم. أنا بذكر قصة أحد الإخوة من الزملاء، كان معدله جدا ممتاز وكان طالبا جيد وطيب حقيقة، ولكنه سبحان الله العلي القدير، هو أستاذ في الجامعة الآن، ولكنه سبحان الله كان لا يستطيع أن يواجه، وكان يتلعثم في الكلام، وكان الحياة عنده أعظم من أي شيء آخر. دخل إلى الجامعة وأول ما دخل إلى الجامعة كان يعاني من كل هذه الظواهر. تخيل الموقف أنت الآن، فإذا بأحد الأساتذة دكتور في الجامعة رأى أنه طالب مميز لكن عنده مواصفات قد تعيق التميز هذا، وقد ترى اليوم طبيب وترى مهندس وترى مسؤول لكن عنده صفات خطيرة جدا لازم أن يعالجها. فقام هذا الدكتور وهو في الجامعة، يعني لا تقول لازم أني أنا من يوم أني صغير، الله عز وجل قد يرزقك برزق آخر غير عملك أو غير دراستك أو غير حياتك. اللي صار حق صاحبنا أنه أخذه هذا الدكتور وقال له أنت ما شاء الله مميز في كذا ومميز في كذا ومميز في كذا، ولكن عندك مشكلة في المواجهة وعندك مشكلة في الحياة وتتلعثم في الكلام بسبب خوف الخطأ وخوف كذا. قال صحيح. قال موضوعك بسيط جدا، علاجه يسير جدا. المهم بدأ معه جلسة وجلستين وثلاث جلسات يرغب هذا الطالب حتى يبرزه في القاعة، حتى يبرزه بين زملائه، حتى خلاه يلقي كلمة أنه الطالب المميز، حتى لم يتعدى شهرين ثلاثة أشهر تعدى الفصل الدراسي إلا وذاك الطالب يقول تغيرت مجرى حياتي بأكملها، جمعت بين التميز الدراسي التميز الآخر المهم الذي يقول أنا اليوم، هو اليوم أستاذ في إحدى الجامعات في المملكة، يقول من فضل الله تعالى لا أنسى ذلك الدكتور الذي عرف المشكلة التي عندي، ركزوا معي، عرف المشكلة التي عندي فأعانني على تغييرها. هذه رسالة مهمة للشامتين، رسالة لكل مرب لكل مربية يكثرون الاستهزاء بالطلاب أو الطالبات، الآباء والأمهات اللي جلسوا يجعلون اللمز والغمز لأبنائهم. بعض الأبناء اليوم صغير يكبر ومعه لقب من الألقاب يسمى فيها، عرفوه الحارة وعرفوه المدرسة وعرفوه وعرفوه، من الذي أخرج هذا كذا؟ الذي هو رباه في البيت، أمه أو والده أو أخوه الكبير أو أخته الكبيرة، ذا كورولا كانت عنده تأتأة، كانت عنده حرف ناقص في الكلام، كانت عنده بعض الكلمات تصعب عليه ويبدأ يعير بتلك الكلمات، أجارنا الله وإياكم. بدل أن يساعد في مسألة تخطي هذه المشكلة والارتقاء به، لذلك نحتاج نحن إلى إيجاد هذا التخطيط في الحقيقة. أذكر مرة طبيبا من الأطباء، سبحان الله العلي القدير، تعجبت من خطه، كان خطه سيء جدا، يعني أنا أطالع يكتب خط يعني سبحان الله العلي القدير، آلمني ذلك الخط. فانشرح صدره لي وقال لي والله أنني لا أفرح أن أكتب بجانب أحد، ما أفرح أني أكتب بجانب أحد. المشكلة بدأت معه منذ ما كان صغير، منذ ما كان صغير أن عقدة الكتابة أمام أي أحد، مجرد ما يكتب يمسك القلم يكتب أمام أحد خلاص يبدأ الخط ما يكون كويس، يخطئ في الكلام، يخطئ في كذا. يقول أكتب لوحدي ما أحد بجواري أكون من أحسن الناس. الأسرة، كانت الأسرة سبحان الله تعمل له مقارنة في البيت، أخوك أحسن منك خطه، أخوك أفضل منك، طالع كتابات أختك. المقارنة دائما هي تقتل، نحن نظنها تحفز بعض الأحيان لكنها في الحقيقة تقتل الشيء الكثير، أجرنا الله إياكم. الأمر الآخر، أبناؤنا والمستقبل، لا بد أن ندرك أن الأبناء نعمة من نعم الله تعالى، وهذه النعمة ينبغي لنا رعايتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذه النعمة التي وهبك الله إياها وهم الأولاد، غيرك محروم، غيرك ما عنده. طيب أما تفكر أن رعاية هؤلاء الأولاد هي أمل مشرق في المستقبل؟ هذا مشروع رابح، خيره عميم وفضله كبير. إن كنت تريد الارتقاء حتى في الجنة فبصلاح هذا الولد ترتقي أعمالك بإذن الله تعالى. أبناؤنا والمستقبل، فكيف لو كان صنعنا من هؤلاء الأبناء من يصنعون المستقبل، من يغيرون مشروع الحياة، من يرتقون بحياة الناس، من يزرعون الأمل في قلوب الناس، من يصنعون التميز في المجتمع، إنهم الأبناء والبنات. ها نحن نرى في الأسبوع الماضي والذي قبله من أبنائنا في هذه البلاد المباركة من أطلقوا أقمارا صناعية ومن أنشأوا ما شاء الله، ولنا أمثلة كثيرة في هذه البلاد من فضل الله تعالى، كلهم من أبناء هذا البلد الذين أنشأوا مدنا صناعية ومصانع وتجارب لا يعلمها إلا الله. لكن حقيقة يؤلمني أمر وهو لماذا أصبح أبناؤنا يهملون في الدراسة، وأصبح النظر للدراسة نظر ثانوي؟ تدرون ما السبب؟ هو الانشغال بمتابعة المشاهير الذين لا يملكون رصيدا من العلم، ولا يملكون رصيدا من الثقافة، ولا يملكون رصيدا من الشهادات، ولا يملكون رصيدا حقيقة من الإبداع، إنما هكذا قفز فأصبح مشهورا. وأعظم ما يؤثر في نفوسنا اليوم هو الانشغال بالمشاهير، فيصبح الابن يقول وش بلاي أدرس وأتعلم، يا ابن الحلال أصير لاعب كورة وحصل الملايين وحصل الأشياء، ليش أصير كذا مثلا مشهور أطقطق في سناب شات وأضحك الناس وبحصل مبالغ أحسن من اللي حصلها الدكتور وأحسن من اللي حصلها فلان. هذه الأساليب في الحقيقة ينبغي لنا كيف نغير المفهوم عند الأبناء والبنات. ولذلك فعلا لا تجعلون من المشاهير صناع للمجد، ولا تصدرون المشاهير هؤلاء ترى لهم سلبيات على أبنائكم وبناتكم، لهم سلبيات كبيرة جدا جدا. يعني أنا بقول لكم موقف حقيقة يعني مر علي في حياتي مع أبنائي. هذه القناة المباركة قناة المجد يعني جزاهم الله خير، يعني لا شك أن الذين يخرجون فيها نخب جيدة ونخب طيبة وكذا، وأيضا مع السوشيال ميديا، فكان الأبناء، لأن أبناء الحمد لله كبار متخرجين مثلا من الجامعات، وبعضهم في الجامعات وهم صغار، إلا يبا أشوف فلان، إلا يبا أسلم على فلان، إلا يبا كذا. فكيف يمكن أن أغير عند هذا الولد هذا المفهوم، هذا التعظيم لهذه الشخصيات، وإن كانت شخصيات لا بأس مقبولة ليست كشخصيات اليوم، ومع ذلك لم أفعل هذا. قد أكون جاهدت كثيرا في مسألة تغيير القناعات. القناعات عند الأبناء والبنات تحتاج إلى شيء من الصبر والربط على الأخلاق، يعني يحتاج إلى منا إلى صبر كثير جدا حتى نغير هذه القناعات، حتى تسير الحياة بإذن الله تعالى. فيمر الطفل الصغير والابن على هذا المشهور أو هذا كذا مرور الكرام بإذن الله. أخونا أبو عبد الرحمن أول اتصال، يا مرحبتين أبو عبد الرحمن.
الله يحييك يا شيخ، كيف حالك؟
الله يحييك أبو عبد الرحمن، يا هلا.
يا شيخ أنا عندي سؤال، بس سؤال بسيط.
تفضل يا أبو عبد الرحمن.
يا أخي في كذا يا أخي يا شيخ داخل العائلة، يعني زي ما تقول الوالد الله يهديه في كذا زي التفرقة بين الأولاد وكذا.
ما أسمع يا أبو عبد الرحمن، شو يقول الوالد؟
أقول لك في زي ما التفرقة بين الأولاد، يعني التفرقة بين الأولاد يقدم الصغير عن الكبير أو هكذا، في كثير أشياء سواء بالنفقة سواء بأي شيء.
شو السبب طيب تشوفه أنت؟
السبب والله طبعا من لما كنا صغار على هذه الحال، ما أدري إيش السبب. يعني في عنده أولاد يحبهم كثير وحتى يثني عليهم أمام الناس وكذا، وعلى الرغم أن أولاد ثانيين هبهم متميزين، بس هو على العكس تحصله يعني يستهزئ فيه بهم أو كذا، حتى أنه كثير عقد تكونت عند بعض الأبناء بسبب هذا الخبر.
يبشر يا عبد الرحمن، تسمع الجواب إن شاء الله.
أنا أريد الجواب، لأنه في الفترة الأخيرة كذا حتى يعني بدأ لما يشوف أبوه خلاص يبتعد من أبوه أو تقيله زي العقدة من الوالد نفسه، فهم له
كيف؟
ما يحب الجلسة كثير داخل البيت بسبب أنه خلاص بدأ يكره الجو ويكره التفرقة ويكره المقارنة بين الأولاد، وأنت 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 وأنت، وكثرة اللوم كثرة ال
يبشر يا عبد الرحمن، تسمع الجواب إن شاء الله. أبو عبد الرحمن سؤاله سؤال مهم جدا ومناسب للحديث الآن حقيقة نحن نتكلم عنه. طبعا الأب في الحقيقة مثل أعظم من الذي يدير شركة أو مؤسسة أو مكان. الله جل وعلا يأمر بالقسط فيقول وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ولقد قامت السماوات والأرض على العدل. فينبغي في الحقيقة أن يتذكر كل أب وأم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ القضية مش قضية عطية أن الولد الأب هذا عطى الولد هذا جوال وهذا ما عطاه، هي مو هي القضية كذا. هي القضية أيضا هذا القلب مال لهذا الابن. أنت لو تطالعون المعطى طالعوا القلب الذي أعطى. فنحن إذا عالجنا القلب أولا تعالجت عطاياه. ولذلك الله جل وعلا يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. بعض النساء تصبح لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. بعض الأبناء يعيش له له أب وله وله أيضا محروم من أب، يعني ما هو عارف، هو أبوه موجود ولكن ما يحس به، أمه موجودة ولكن ما يحس فيها. الأمر الثاني وهو الأمر المهم أيضا، رسالة مهمة جدا للأبناء إذا كانوا كبار مثل أبو عبد الرحمن وغيره ورأوا هذا الأمر من الأب بدأ يكون. بعض الآباء إذا وصل 50 أو 60 سبحان الله يعني يبدأ بعض الأبناء يتسلطون على هذا الأب قربا أو إحسانا أو الله أعلم كيف يكون. ينبغي على الأبناء الكبار أن يكونون قريبا من الأب. ركزوا معي في هذه القاعدة، هذه رسالة لكل الأبناء الكبار، كل الأبناء الكبار لهم رسالة خاصة. الأبناء الكبار عادة لما يكون الأب عمره في 60 يكونون الأبناء الكبار عمرهم في 40، يعني عندهم عيال وبيوت لحالهم مستقلين، فيبدأ الأبناء الكبار مشغولين بأعمالهم وحياتهم، ويكونون الأبناء الصغار دول أمهات 20 هم القريبين من الأب. فيكون الأب بحكم القرب الآن يعطي أو يهب، أو يعني مثلا لو افترضنا الأب عنده شركة مثلا أو ثري، فيبدأ الأب يقرب هذا أولاد هذولي، مو بشرط أن قضية أن الأولاد من زوجة ثانية أو ثالثة، لا قد يكون من نفس الأم، ولكن الأولاد هؤلاء بحكم القرب. انشغال الأبناء الكبار انشغالهم هذا نتيجة الانشغال. واللي يقول لي غير الكلام هذا جزاه الله خير يتصل بي وأقنعه. تفضل أخوي عبد الله وبعدين أعلق على الموضوع هذا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ عبد الله.
هل تعتقد يا شيخ أن المدرس يعني لازم أن ينصح الأبناء وكذا؟
طول صوتك شوي.
أقول مدرس ينصح الأبناء وكذا.
كيف يعني؟
يعني مثلا المدرس هو لازم أنه ينصح الأبناء.
المدرس؟
ألو؟ إيه.
كيف ينصحهم يعني؟
يعني معليش دقيقة خليك معي على الخط.
هاي أستاذ عبد الله. أيوة أستاذ عبد الله.
أقول لك يعني الآن يعني الأب يعني أقصد المدرس أنه ينصح الأبناء. عشان المدرس ينصح الأبناء مثلا يطلع ينصحهم لما يطلعون الشارع ما يخربون ما يزينون، ينصحهم يعني.
طبعا لا شك أخوي عبد الله، ترى دور المعلم أنا بقول لك شيء مهم جدا. ترى هل تصدق أنت أن الأبناء ترى قد يكون بعض المعلمين يجلس مع أبنائنا أكثر منا ترى يا أخوي عبد الله، صح ولا لا؟
اي نعم.
ترى بعض المعلمين يعني لو أعطيك مثال بسيط، مدرس الصفوف الدنيا الآن يعني صف أول مثلا وثاني وثالث، خصوصا المعلم الصف هذا من أول الدوام إلى آخر الدوام في الغالب يكون في الفصل مع الطلاب، صح ولا لا؟
صحيح.
أنت أبو عيال واضح يا أخوي عبد الله، صح؟
اي نعم صحيح.
طيب كم في اليوم تستطيع تجلس مع أولادك؟ ربما لا تستطيع تجلس ساعة، صح ولا لا؟
اي نعم.
طيب هذا الأستاذ صدقني لو قام بدوره، وهذه رسالة حقيقة لكل معلم ومعلم، لو قام بدوره في توجيه الأبناء مثلا في التربية على القيم اللي ذكرتها، القيم هذه التربية على القيم، هل تعلم أن الشراكة بين الأب وبين الأستاذ في تغيير سلوكيات كثير من الأبناء بيكون بأسهل الطرق؟ لذلك فعلا أنا يعني بعلق على موضوعك حقيقة وموضوعك مهم. دور المعلم لا يعلم المعلومة فقط، بل أيضا يعلم السلوك، يعلم التربية، يعلم التوجيه، يعلم الأشياء. وكم من سلوكيات كثير لا يزال يحفظها يقول كان الأستاذ هو الذي علمني إياها. مو بعيب في الأب ولا عيب في الأم ولا عيب في الأسرة أصلا، يعني حنا لازم نفهم مفهوم مهم، ليس كل تعليم لأولادنا نقص فينا، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني أعطيك مثال بسيط جدا، بعض الأبناء بعض الأمهات حتى الكبيرات الآن جدتك موجودة الله يمتع بها أخوي عبد الله؟
أخوي معي لحظة معي.
ها؟ أخوي عبد الله جدتك موجودة؟ جدتك موجودة أقول أخوي عبد الله؟
إيه لا الوالدة موجودة معي الوالدة معي موجودة.
لا لا أتكلم على أم الوالدة أو أم إيه؟ الوالد.
يا شيخ.
سم.
أنا معي الأم زين.
أيوة.
معي الأم الآن. يمكن بسأل إذا كانت تبي عندها مشكلة تحلها مع ابنائها مع كذا. تكلم تحل مشاكلها وكذا.
طيب ما في مشكلة عطني الأم.
هذا الشيخ
والله انا حقيقه اشكرك اخوي عبد الله واشكر امك كذلك واشكر حقيقه هذه الحركه الجميله الراقيه صراحه. تفضل يا ام عبد الله. ام عبد الله معي. طيب ايش في اتصال اخر لما يعود لنا اخوي عبد الله؟ طيب أعود لأخونا أبو عبد الرحمن. أيضا عندنا قضية أخرى وهي حب الأولاد الكبار غير حب الأولاد الصغار. يعني الأب الآن لما يوصل عمره في الستينات لازم يحط له موازنة، ترى ولدك الصغير طريقة تعبيره بالحب غير الولد الكبير. الولد الكبير ممكن الآن يعبر لك بحبه مثلا بخدماته، بأنه يعالجك، بأنه يوديك مثلا، بأنه يشتري لك هدية، بيشتري كذا. الابن الذي أصغر يعني لأنه ينام معك في البيت، يعيش معك في البيت، تشوف الصباح، تشوف الظهر، تشوف المغرب، تشوف كذا، تجد خدماته في الغالب قريبة منك. يعني خدماته يخدمك، يوديك، يروح معك، يجي معك، يجلس وياك، يتغدى معك. قد تجد بعض الأبناء الكبار ما يستطيعون الآن بحكم أنهم كبروا. فلذلك الآن دور الابن الكبير مع أبوه لابد أنه ينتبه من هذه النقطة. بعض الأبناء الكبار الآن يبتعدون عن القرب من آبائهم وأمهاتهم، يبتعدون، فلذلك يندمون، يندمون بعد ذلك، يقولون تمشكلنا مع أخواننا، أخواننا الصغار صاروا هم القريبين من الأب، أبناء أخواننا الصغار تمشكلنا معهم في الإرث، تمشكلنا معهم كذا. هو ما في مشكلة، القضية القضية أنكم أنتوا ابتعدتوا بسبب أشغالكم وأعمالكم وصاروا أخوانكم هم القريبين من الأب. يعني لا نحمل الأباء الأخطاء بقدر ما نحمل أنفسنا الأخطاء. ولذلك ينبغي على الأبناء جميعا أن ينتبهون لهذه القضية. أعطيكم مثال ثاني لأن هذا سؤال حقيقة أخوي عبد الرحمن، سؤال جدا جدا مهم، وهو مثلا البنات. البنات بعض البنات تتزوج وتصير عمرها الآن في 30 في 40، يكون في البيت موجودة بنيات عمرهم في 20، فتجدهم هؤلاء خصوصا إذا كانت الأم موظفة وعندها راتب، تجد عطاياها أمورها للبنات ذولي، فتقوى شوكتهم أكثر. وربما تجد أمهم وأبوهم في 60 أو 70 يبدأون يتمشكلون معهم إذا جاءوا إلى البيت يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم السبت، وصاروا كأنهم يقولون ذولي متحكمين في البيت. لا هم مش متحكمين، هم بسبب أنهم يعيشون في البيت تجدهم يحافظون عليه أكثر، يبدأ يخافون على الأثاث، يخافون على الأشياء. فلذلك أقول للأبناء الكبار رسالة، أتمنى تصل هذه الرسالة لجميع الأبناء والبنات الكبار. إن كانوا عيالكم الآن كبار خلكم قريبين من آبائكم وأمهاتكم، خصوصا اللي يسكنون مع قريبين من بعض في بلد واحدة، في حي واحد، في منطقة واحدة. وش يضرك انك تزور ابوك؟ وش المشكلة انك تزور امك؟ ليه ما تزورها اصلا؟ انت بينك وبين الوالدة كم، ربع ساعة، نص ساعة؟ ليه ما تزورها؟ ليه ما تزورها؟ لو تسلم عليها 10 دقائق، ربع ساعة، وش المشكلة؟ ليه ما تفرغ من وقتك شوي؟ ترى هذه امك، ترى هذا ابوك. حاول تصارع نفسك قدر ما تستطيع ان تنتصر على هذا الاسلوب. البعض ربما يسكن مع أمه في بيت واحد، في عمارة واحدة، في كذا، ولا تشوفه. هذا الأسلوب هو الذي سوف يغني هذا الأب ويغني هذه الأم. خصوصا يعني يؤلمك أنت أن ترى آباء وأمهات اليوم بدأوا 2 بدأوا في البيت 2،
ثم يعودون مرة ثانية اثنين، لأن عيالهم كلهم تزوجوا وكلهم كذا. ولذلك أنا أقول أن هناك من ضمن السياسات التربوية الأسرية حقيقة أن يصنع الأب، ولو كنت تملك قصرا، قصرا تمتلك قصرا من أعظم القصور، وإن كانت بعض الأمهات تقول أنا يا ابن الحلال أبيهم يروحون في طريقهم يسكنون، لا، في شيء مهم لا تنسونه، حاول تبني لك في البيت شبه مقر، وإن كنت من أثرى الأثرياء، شبه مقر يعني شقة مصغرة، ملحق كبير، شيء كبير، هذا يكون لأحد الأبناء يسكن فيه حتى يكون قريبين منك. والدليل طالع الأب اللي عمره في 60 أو 70 ولا حوله صغار ولا حوله أحد يدخل عليه ويطلع عليه، صدقني تقع مشاكل بين بعض الآباء والأمهات، مشاكل كبيرة جدا. يعودون بعض الآباء اللي عمرهم في 70 و80 اللي يستمعون لي الآن يطالعون كلامي، تبدأ بينهم قضايا خلافات ومشاكل ما يعلمها إلا الله، لكن يوم يكون عندهم قريب منهم بنيتهم، قريب منهم ولدهم، يكون كذا يملي عليهم جو البيت، يعني مثل ما يقولون عندنا يصبح الحسس عنده طيب وترتاح نفسه. فأنا أقول لأخونا أبو عبد الرحمن حقيقة احرص على هذا الأمر، واحرصوا حقيقة أن تلاحظون من وين بدأ السبب. وكذلك الرسالة الأخيرة هي رسالة لكل أب وأم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى لو كان أحد الأبناء تحبه أكثر من الآخر حاول أن تخفي ذلك وأن لا تعلم بذلك وأن لا تظهر ذلك قدر ما تستطيع، حتى لو كنت تحبه لأنه يداعبك، لأن أخلاقه طيبة، لأن متميز، لأن كذا. ولذلك الذي يقتل تلك الأمور هو العلاقات. ولذلك تذكروا دائما أن إخوان يوسف أرادوا أن يغيبون يوسف عن أبيه، ولكن زاد حب أبيه له، فقد أصبح يشم رائحة يوسف من شدة ذلكم الحب. فليس القضية قضية تغييب الابن أو حسده، لا، القضية اليوم لماذا أقول لا نزرع التنافس بين بعضنا البعض لآبائنا وأمهاتنا؟ لماذا لا نزرع أننا نتنافس في حبهم، نتنافس في خدمتهم، نتنافس في رعايتهم، نتنافس حتى نزرع المودة والمحبة والأمور الطيبة. وبقول طريقة حقيقة، يعني ما دون نتكلم عن أبنائنا والمستقبل، بعض الهوايات التي تمارسها أيها الأب حاول أن ترى أحد من أبنائك، يعني مثلا أنا أعطيك مثال بسيط، أنت عندك اهتمام بالعلم، عندك اهتمام بالشعر، عندك اهتمام بالتراث، عندك اهتمام بالتجارة، عندك اهتمام بالحلال، عندك، طالع أحد الأبناء قريب من هذه المهارة، ما هو السبب تتوقعون؟ السبب أن هذه المهارة التي أنت تحبها فتعلم أحد أولادك عليها، إذا كبرت في السن وجدت متعة ممن ورثها منك من أولادك، شركات كبيرة جدا وعلماء وغيرهم غيبهم الزمان خلاص، والسبب أنه لا يوجد لهم عقب من أولادهم في ذلك. ومن أعظم سعادات الأب أيا كان ذلك الأب أن يرى أحد من أولاده يرث منه الذي يحبه. يعني خلني أقول لكم من الطرائف، أحد الآباء مرة في إحدى المناسبات سلم علي وشكر جزاه الله خير، يتابع البرنامج، قال ولكن والله أنا وأم العيال نشجع فريق والأبناء يشجعون فريق ثاني، لا تتخيل يوم يلعب الفريقين، يعني فريق الأب والأم وفريق الأبناء كيف. فأنا كان هو يتوقع مني أنني أنتقد هذا الأمر، فقلت له بالعكس يا أبو فلان، حقيقة سوف يقع بينكم من المتعة التي لا يعلمها إلا الله. هو كان يتوقع مني أني سوف أستنكر الفكرة وأستنكر تعويد الأولاد على هذا، قلت له لا، أنا لا أستنكر هذا الأمر، بل هو من صناعة الجو الأسري، صناعة جو التحدي، صناعة جو الإبداع، صناعة جو كذا، صناعة نحن لازم أن نتفنن مع أبنائنا اليوم، يعني نتفنن مع أبنائنا اليوم ويصبح بين الأب وأبنائه شيء من هذه الأمور. فجاء لما كانت هواية الأب حب الكورة جاء من أبناء من يحب هذه الهواية، فصار يعني المجلس وصار الحديث وصارت الديوانية وصار البيت. لا شك نحن نحذر من اللغط بين الرياضيين، ونحذر أيضا من التعصب الرياضي، ونحذر حقيقة أن يصل الأمر إلى الطلاق بين الزوجين، ونحذر أيضا أن يصل إلى الألفاظ البذيئة بين الإخوان بعضهم مع بعض، أو بين الأسرة بعضها مع بعض، أو بين الأصدقاء بعضهم مع بعض. ولكن في نفس الوقت حقيقة هي تصنع شيء من صناعة الجو الجيد، الجو الطيب بين أفراد الأسرة. فكيف لو كان ذلك تحد في العلم؟ تخيلوا الأب عنده علم الحديث، فيخرج الابن ما شاء الله أحد الأبناء عنده اهتمام بهذا الأمر. كم من المكتبات حق بعض الآباء بيعت بثمن بخس لأن الأبناء ما عندهم اهتمام بهذا. وكم أيضا من الآباء عندهم اهتمام بالتراث وجمعوا فيه ما جمعوا وبيع بثمن بخس لأن أحد الأبناء ما في أحد من ذلك. وكم من الآباء شاعر وأديب وفحل في ذلك، ولكن سبحان الله ما رزق أحد من أبنائه أو بناته يفعل مثل هذا، فلذلك مات شعره ومات علمه. ولذلك يقول بعض السلف: فلان إمام ضيعه طلابه، أو فلان إمام لم يكن له عقب في العلم. فالإنسان إذا كبر وبلغ في سن 80 يجد متعة إذا أحد يستمتع معه ويناقشه ويحاوره وكذا من الأشياء. أخونا جزاه الله خير عبد الله، وذكر الأخوان بأرقام التواصل اللي تخرج الآن أمامكم، وفقكم الله وأدام الله عليكم ظله الوافر. لا شك أخوي عبد الله أن المعلم له دور كبير جدا في النصح، ونصيحة المعلم للطالب حقيقة دائما تعتبر تاج على رأس الطالب، دائما لها أثر كبير، لها أثر كبير وأثر مؤثر لأبعد الحدود. فدائما الطالب يحب نصيحة المعلم، ونصح المعلم سبحان الله مهم. ولذلك الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين، قال وعامتهم. فكيف إذا كانت النصيحة لهذا الأمر؟ ولذلك لما تقرأ قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتقرأ قصة الإمام وكيع، وتقرأ قصة الشافعي وأحمد وكذلك أبي حنيفة، وتقرأ ما بينهم كان، ولذلك ترى أن التناصح التي قد أخرج لنا علماء، وأخرج لنا طلابا، وأخرج لنا متميزون، وصنع لنا جيلا راقيا. ولذلك أنا أحب المعلم الذي يوزع يعني بين طلابه هذا الأمر حقيقة. وأنا حقيقة عندنا يعني في مركز زاد الحكمة مشروعنا التعليمي ولله الحمد بدأناه، وهو مشروع التعليم المبكر روضة زاد الحكمة. عززنا معهم فكرة مهمة جدا، وهو صناعة الأيام يعني المتميزة. يوم الطلاب ضباط، يوم أطباء، يوم مهندسين، أيضا يلبسون كذلك الزي، حتى لدرجة يوم من الأيام يعني فعل هذا الفصل ولله الحمد، هو أن أخذ الأبناء جميعا إلى بعض المواقع التعليمية دون ذكر اسمها، التعليمية التي تعلم الابتكار والاختراع، ويرون يعني صناعة التكنولوجيا والإبداع، وكيف وهم صغار يعني أبو 5 سنوات وست سنوات. قد يقول قائل: هذه الأساليب التي فعلا نقول فيها أبناؤنا والمستقبل، كيف نعلم أبناؤنا اليوم؟ كيف نعلمهم هذا المستقبل المشرق؟ كيف يتعلمون عن الفضاء؟ كيف يتعلمون عن الطيران؟ كيف يتعاملون مع التقنية الحديثة؟ يعني دور الأهل الآن أيضا أن ينتقون لأبنائهم حقيقة المدارس المميزة، الأماكن التعليمية المميزة. لا تتساهل يعني في التعليم المبكر، وكلكم يعرفوا أن رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني أيضا كذلك، والبرامج التي طرحتها وزارة التعليم حقيقة كلها تتكلم عن إثراء المعرفة المميزة للطلاب، لا سيما الصغار. أنا يعجبني بعض الآباء وبعض الأمهات، وقد يكون الحرص يعني المعذرة من النساء أكثر من الرجال، هو طيب ناخذ أم محمد ونرجع لهذه النقطة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أم محمد، حياك الله.
أنا ما عندي صراحة يعني موضوع يعني شكوى وكذا، بس أبغى يعني أشكر زوجي.
كيف؟
أنا لي أكثر من 17 سنة متزوجة.
17 سنة؟
متزوجة.
ممتاز.
وأبغى أشكر يعني زوجي، لأن بصراحة خلاني ملكة، ما خلاني يعني زوجة وبس.
ما خلاش إيش؟
أقول ما خلاني زوجة وبس، خلاني ملكة الحمد لله. أنا ما عندي أي موضوع، بس أبغى أشكر زوجي.
يا سلام يا سلام يا سلام. أيوة. احنا من زمان نتصل ننتظر هالاتصالات الزينة يا أم محمد.
الله يسلمك والله. ما
يعني أم محمد الآن خلاش أبو محمد ملكة، ما خلاش زوجة بس.
أي أيوة والله خلاني ملكة الحمد
يا
لله.
يا سلام. طيب ما هي علامات أن خلاش ملكة؟
يطيع الله الحمد لله، يتقي الله الحمد لله.
ما شاء الله.
أي أيوة والله.
أقول أنا حقيقة مسرور جدا يا أم محمد.
الله يسلمك.
أبو محمد يتابعني الآن؟
لا والله ما موجود.
أنا أقول هنيئا لك بأبو محمد، وكم أنا سعيد لما أسمع زوجة تثني على زوجها.
الله يسلمك.
وكم أنا سعيد لما أسمع زوجة حقيقة تقول هذا الزوج وقف معاي، خلاني ناجحة، خلاني ملكة، خلاني أميرة، خلاني نجمة، خلاني متميزة. ما أروع يا رجال نسمع هذا الكلام من النساء. دعونا اليوم نفرح، دعونا اليوم نفرح أننا فعلا من الرجال الحمد لله من صنعوا مجدا عند النساء. عدل يا محمد ولا لا؟
الله يسلمك.
الله يوفقك يا محمد ويبارك لك في ابو محمد. قولي آمين.
اللهم آمين.
ويجعل لك من أولادك أيضا كذلك من يكون سعيدا بك وأنت سعيدا به.
الحمد لله وأولادي صالحين يا ربي لك الحمد.
الله يبارك لك فيهم. قولي آمين.
اللهم
شكرا لك يا أم محمد، شكرا لك. أنا قصة أم محمد نستنا الفقرة اللي احنا فيها حقيقة، لكن أنا أقول أن مثلها ولله الحمد كثير حقيقة. يعني أنا أتمنى أننا لا نطالع يعني المشاكل الأسرية إلا مثل الحالات اللي تراجع المستشفيات. ركزوا معي في هذا المثال. لما تروح المستشفى وتشوف ناس مرضى، نفترض سكان المنطقة اللي أنتوا فيها مثلا 50,000، طيب اللي راجعوا المستشفى تراهم كلهم كم؟ 1,000. طيب باقي 49,000 ولله الحمد أمورهم طيبة ما جاءوا مستشفى. المستشفى فيه 100 سرير، 200 سرير، 1,000 سرير، الحمد لله. لكن عندنا ما لله الحمد. أقصد أنا طالع الوجه الآخر، في نساء تراهم سعيدات، ترى في نساء. وأنا جاي البرنامج أستقبل استشارات عندي بالمركز، واحدة تقول أتمنى أنها تابعتني اليوم، تقول يا ليتني ما تزوجت، يا ليتني ما تزوجت. وكثير يقولون هذه الكلمة، تقول تحسفت أن أنا تزوجت، يا ليتني ما جبت عيال منه، يا ليتني ما كذا، يا ليت كذا. لماذا تتحسرين؟ لماذا لا تصنعين هذا الأمر؟ لماذا لا تصنعين أن تكوني فعلا ملكة عند هذا الرجل؟ لكن بقول لكم شيء ولا تزعل علي أم محمد، أنا على يقين وأعيدها مرة ثانية، أنا على يقين وبعيدها مرة ثالثة، وأتمنى أن يصل هذا المقطع لأم محمد. أنا على يقين أن أبو محمد ما جعل أم محمد ملكة إلا لأن أم محمد جعلت أبو محمد ملكا. أنا على يقين بهذا، لأن الله جل وعلا قال عن زكريا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. لابد أن يكون الخطين مع بعض، لابد أن يكون الخطين مع بعض متفقين. لذلك هذه رسالة مهمة جدا إلى كل زوج. أنت تزوجت ليش؟ وأنت تزوجت ليش؟ علمونا ليه الزواج هذا؟ خلق منها زوجها ليسكن إليها، جعل بينكم مودة ورحمة. إذا فقدت هذه المودة وفقدت هذه الرحمة وفقد معها الحب وفقد معها الحنان وفقد معها الاهتمام وفقد معها، ماذا بقي من الحياة الزوجية؟ تخيلت أنت جسم بلا قلب، تخيلت أنت عضو بلا عروق، تخيلت جسم بلا دم، تخيلت عين بلا شبكة، تخيلت عظام بلا كالسيوم. كذلك فلا بد أن المرأة تصنع من البداية من زوجها ملكا وأميرا وذو مكانة وقدر كبير جدا. لذلك قبل ما تفكرين ترفعين السماعة على ميمتك وعلى أمه وعلى أخته وعلى أخوه وتنتقدين الزوج وتتكلمين فيه، تراه بتراضى مع أخوه وبتراضى مع أخته وبتراضى مع أمه، وبتصيرين أنت الضحية، أنت بتصيرين الضحية. قبل ما تكشفين أسرارك في بيتك للقاصي والداني انتبهي، اجعلي من زوجك ملكا حتى يجعلك ملكة بإذن الله تعالى. ولذلك ما أروع أن نربي أيضا أولادنا على هذا حتى نصنع منهم إن شاء الله مجدا وتميزا لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فكروا معي دائما كيف تحققون هذه الأهداف. لا شك أن قصة أختنا أم محمد 17 سنة حقيقة كفيلة أن تجعل الحياة الزوجية بإذن الله مزدهرة ومباركة، لأن الفتور الزوجي بعد هذا السن قد يجعل انشغالهم بأبنائهم ينشغلون عن بعضهم البعض، وهذه رسالة مهمة جدا. إلى كل زوجين فترة العلاقة بينهم بسبب انشغالات الأم بالأبناء أو انشغالات الأب أيضا ببناء المستقبل. أبناؤنا والمستقبل، لا تجعلون الأبناء أشغلوا بعضكم عن بعض. لا، حاولوا تجعلون الأبناء يزيدون علاقتكم مع بعض، حاولوا أن تجعلون الأبناء. ولذلك أيها الأبناء والبنات حاولوا تكونون وسيلة تقريب وحب بين أبناء بين والديكم، صناعة سعادة داخل الأسرة. لذلك أقول حقيقة ونحن في طيات آخر هذه الحلقة، أننا بأمس الحاجة، أقول نحن بأمس الحاجة إلى أن نرسم الأمل للمستقبل. وأول شيء أن تشكرون الله أيها الأبناء، تشكرون الله عز وجل أولا أن جعلكم في بلد آمن مطمئن. أنا بذكركم بشيء، أن تشكرون الله عز وجل على نعمة التعليم في هذه البلاد. كم ينفق عليك، كم ينفق عليك وأنت في أمن وأمان وراحة واطمئنان، خيرك في بعض الأماكن وبعض الأشياء والده يتغرب وأمه تتغرب حتى يتعلم، حتى يتعلم. فأنتم في بلد ما أروع أن تشكرون الله عز وجل أن جعلكم فيه. الأمر الآخر أن تشكرون الله عز وجل أن أيضا أن رزقكم الله عز وجل بولاة أمور يهتمون بالعلم والتعلم والحظ عليه، جعلوا الجوائز، جعلوا الوزارات، جعلوا الاهتمامات. الأمر الثالث أيضا ما أروع أن نجد في أيام الاختبارات رقابة للأبناء والبنات، رقابة حقيقة، عدم إهمال. والله يؤسفك أن يكون الأيام الاختبارات وأيام هذه الأيام مصيدة للأبناء والبنات، مصيدة، مصيدة في المخدرات، مصيدة في المسكرات، مصيدة في الابتزاز، مصيدة في التعلق، مصيدة في الخروج للفساد، مصيدة لتناول المحرمات، مصيدة خطيرة جدا. لذلك ما أروع أن تعي الزوجة وأن يعي الزوج وأن تعي الأم وأن يعي الجميع هذا الخطر الكبير جدا. كم من النساء اليوم وقعت في بعض الأخطاء ما أرادت أن تخبر زوجها خوفا وحياء، ثم لما كبرت المشكلة وعظمت كان تدمير بيتها وطلاقها. ولو أخبرت ذلك الزوج عن هذا الاتصال الذي أتاها بالغلط، أو الذي يراسلها على الواتساب، أو الذي تعرفت عليه أو تعرف عليها على سناب شات، لكان حل المشكلة في البداية من أسهل الحلول بإذن الله تعالى. ولو هذا الرجل أدرك أن الذي دخل معها في علاقة في الواتساب أو علاقة بالرسائل أو علاقة بالاتصال بالخطأ أو علاقة، لكان الأمر لم يصل إلى مسألة رؤيتها والتعرف عليها وتراسل بالصور وغير ذلك من الأشياء، حتى أصبح لا يرى زوجته والعياذ بالله. كم تقول لي بعض النساء، والله العظيم رزقني الله الجمال الخلق والخلق وأنا ابنة كذا وعائلتي كذا، ولكن الله عز وجل ابتلاه بحب هذه الأشياء القذرة وأصبح والعياذ بالله يراها ولا يرى زوجته. لذلك ما أروع أن نجعل أيضا من الأسلحة المهمة حقيقة، وأقولها بكل صدق، من الأسلحة التي هي الاستعانة بالله تعالى. لا تتكئ على علمك ولا على مذاكرتك، ولا تتكئ على قوة حفظك، ولا تتكئ على قوة واسطتك وأساليبك، ولكن وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فادعوا الله، فادعوا الله دائما، ادعوا الله. ما أروع والله العظيم، ما أروع أن يراك ولدك وبنتك وهم يرونك على سجادتك تقول يا ربي يا رحيم يا رحمن وفق ولدي فلان، يا ربي يا رحيم يا رحمن وفق بنتي فلانة. ما أروع أن تدخل على ولدك في غرفته وهو يذاكر وترفع يديك، اللهم وفق أبنائي وبناتي، اللهم وفق أبنائي وبناتي، اللهم احفظهم، اللهم صنهم، اللهم أكرمهم، اللهم حبب إليهم العلم، اللهم حبب إليهم الدراسة، اللهم قربهم ممن يقربهم إليك وأبعدهم ممن يبعدهم عنك. اللهم اجعل أبنائي وبناتي على منابر الخير ومناصب الخير. ما أروع أن تسمع ولدك الدعاء والابتهال وهو حتى في جروب الواتساب للأبناء وحتى برسالتك لهم. تخيل الولد، تخيل الولد وهو رايح قاعة الاختبار، تخيل البنت وهي رايحة قاعة الاختبار وقبل ما يطفي الجوال وإذا به يسمع رسالة، رسالة من والده صوتية أو من والدته، ويقول له ربي يوفقك، ربي يفتح عليك، ربي يبارك لك، ربي فرحني فيك يا ولدي. والبنت كذلك. ما أروع هذا الشعور، ما أروع. الدعاء يرسم المستقبل، الدعاء يرسم المستقبل، الدعاء يزلج الصدور، الدعاء سبحان الله هو مخ العبادة. فما أروع حقيقة أن لا تبخلون عن أبنائكم بالدعاء، لا تبخلون عن بناتكم بالدعاء، في صلواتكم، في أسحاركم، في كل أوقاتكم، أيام الاختبارات. لا تنسون أن من أعظم الأسلحة هو سلاح الدعاء، هو سلاح الدعاء، سلاح الدعاء. فلذلك بركته عظيمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من كل شر. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الخير دائما. بارك الله فيكم جميعا، أشكر المتصلين والمتصلات، وأشكر الجميع على تواصلهم. ونحن وإخوانكم جميعا في مركز زاد الحكمة نستقبل استشاراتكم على هاتف المركز. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم الأجر. شكر الله لكم جميعا، وأدام الله علينا وعليكم التوفيق. أسأل الله أن يجعل هذه الأيام أيام مباركة على أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وجميع الدارسين والدارسات، وأن يربط على قلوب الآباء والأمهات، وأن يكتب لهم الأجر والمضاعفة، وأن يعينهم على توجيه أبنائهم وبناتهم لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا ترواح وأنتم حياتي. أطلب من الله.